أحكامنا كلهم. إذا قلنا نريد إماما مسلما بركيا يتبع على ذاته مع أمريكا وعلى ذاته مع روسيا، ويعيد الله سبحانه وتعالى للمسلمين العزة. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقد أصبحت مفقودة الآن. المؤمن لا يأمن على نفسه في بيته. نعم، ليبيا السجون ممنوعة من الدعاء إلى الله، مصر السجون ممنوعة من الدعاء إلى الله، سوريا حسبت الدعاء إلى الله، العراق حسبت الدعاء إلى الله. نعم يا إخواننا، ولست أقول سوريا كلها ففيهم مؤمنون وصالحون، ولكنني أعني إذا تكلمت عن البلد أعني رئيسها، سواء عليت ليبيا فأنا أعني القذافي، سوريا فأنا أعني حافظة، وهكذا أيضا مصر فأنا أعني رئيسها، وإلا فالشعوب مسلمة. والله يا أخوان أن القلب يكاد يتحسر وينقطع. الشعوب مسلمة تحب الإسلام، وما ندري وجاءنا حفنة من الشيوعيين ونبذوا على الكرسي. ما ينقذون عفوا يا أخواننا، ينقذون بدعم مادي من قبل أعداء الإسلام، إما دولارات أمريكا وإما قوات وأموال روسيا وغيرها. هكذا يا إخواننا، فعلينا جميعا أن نسعى في جميع البلاد الإسلامية بعد العقيدة الحقة إلى توحيد كلمة المسلمين في جميع البلاد الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. تفضل. إذا أقيم حكم الإسلام في الجزائر، أنا أنصحهم من قبل ألا تكون هناك حزبية، يبقون على ما هم عليه إخوانا بدون حزبية. ولا يكفي أي بلد، لا يكفي أي بلد أن تقيم الحكم الإسلامي في بلدها، بل تكون مسؤولة عن البلاد الأخرى. الواجب على المسلمين أن يتحدوا جميعا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن ربكم واحد، كما في حديث أبي أمامة، وإن ربكم واحد، وذكر بقية الحديث: وإن أباكم واحد إلى غير ذلكم. فلا بد من جمع كلمة المسلمين، والمسلمون محتاجون إلى ماذا؟ إلى المؤلفات القيمة البعيدة عن الحزبية، من أجل جمع كلمتهم ومن أجل بيان الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
قالوا هذه
المرأة على السيارة الأجرة مع سائق غير محرم. نعم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أسأل الله يبارك فيك يا أبا عبد الله. نعم. نعم. ولا تضيع الكلام بما لا يفهم. نعم لا من عنده سؤال فليكتب، لأن هذا ربما أسمع منك أو لا أسمع، وربما أفهم أو لا أفهم، فيضيع الوقت. جزاكم الله. ثم إنني أعتذر من عدم يعني الكتابة في الإجابة، لأنني مشغول، ولا لعل الكتابة تكون أجمع للأدلة، لكن لا أستطيع وليس لدي إلا بين مغرب وعشاء، وبين مغرب وعشاء عندنا دروس فأخرنا دروسنا ولفائدة الأسئلة، والحمد لله الأسئلة دالة، الأسئلة الصادرة عن فهم وثقه ومحبة للخير، فهي التي شجعتنا على الإجابة عليها، وإلا فما أكثر الأسئلة التي تأتي ولا نستطيع الإجابة عليها، والله المستعان.
وإلى جلسة أخرى مع شيخنا الفاضل المقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انطلاقا من قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أسئلة موجهة من أحد الإخوة الغيورين على دينهم إلى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي الله تعالى، تتعلق بأمور العدة وأكثر تعلقها بالنساء. والشيخ مقبل كما هو معروف ليس من أولئك العلماء الذين يقولون جاز أو لا يجوز أو هذا حرام أو حرام دون استثناء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى كتاب الله، بل وليس من أولئك الذين قد يستدلون بحديث دوننا يعرفون صحته من ضعفه، بل هو حفظه الله ينهج نهج علماء اهل السنه والجماعه من ابن تيميه والصنعاني والشوكاني. والى الاسئله، قال: السؤال الاول: هل يجوز للمراه ان تصلي في ثياب ضيقه او ثياب قصيره تصل الى نصف الساق مع العلم انها تلبس سروالا طويلا، وغالبا ما يكون السروال وسيع، وغالبا ما يكون السروال وسيع كما هي العادة بين نساء أهل القرى، كذلك هل يجوز لها أن تخرج للسلاحة في هذه الثياب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل والواجب على المرأة أن تكون متسترة لابسة اللباس الإسلامي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فستر المرأة جميع بدنها يعتبر واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسر ما ظهر منها بالكساء، وهو تفسير مناسب لفتنة المرأة، فإن فتنتها تعتبر في وجهها. وإن كان ابن عباس يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، فتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر مرجحا. أما الصلاة فإن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يخرجنا متلفعات بمروطهن ما يعرفنا من شدة الغلب. فقولوا متلفعات بمروطهن دليل على أنهن كنا يتسترن. فالواجب هو أن تستر المرأة جميع جسدها، وقد كان بعض الكفار بعض المشركين يطوفون في البيت عراة. فقلنا بعض لأن أهل الحرم عندهم يجوز لهم أن يطوفوا في ثياب، كان البعض يطوفون عراة إلا أن يجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ثيابا. وكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بقي علينا هل ستر العورة واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار أنه واجب مستقل فيما أذكر. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنظر الوفد الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدوا عمر ابن أبي سلمة وعمر بن سلمة، وجدوه أقرى القوم وعمره قدر 7 سنوات، فكان يصلي بقومه وربما تنكشف عورته، فتقول المرأة التي تمر ألا تغط عنا استقاليكم. دليل آخر وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن حتى يقوم الرجال، أي وذلك لئلا تنكشف عورات الرجال من ضيق العذر، من ضيق العذر. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن ستر العورة واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فالصلاة صحيحة وهي تكون آثمة إذا انكشف شيء من مواضع عورتها، والمرأة عورة كما سمعتم في الحديث، فلا يجوز أن يبدو منها شيء. واللباس الذي يلبسنه هو يعتبر ساترا، الذي يلبسه النساء هنا يعتبر ساترا، اللهم إلا القدمان وماذا والوجه، بعضهن الوجه وبعضهن غالبهن الآن يغطين وجوههن، وهكذا أيضا الكفان. والله المستعان. فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وذكرت شيء حديثا ينبه عليه لبعثه لأننا قد استدللنا به غير مرة، فإذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد كنت أرى أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن خبر إن كنت أرى أنه حسن، والآن الذي يظهر لي أنه ضعيف يصلح بالشواهد والمتابعات. ذلكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أسامة بن زيد كساء، فقال له أين الكساء؟ قال كسوته امرأتي. فقال مرها فالتضع تحتها غلالة، فإنه لا يحل للمرأة أن تلبس ما يصف جسمها أو بهذا المعنى. فهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، الراجح ضعفه.
وكذلك هل يجوز لها
الخروج
للفلاحة في هذه
الثياب الضيقة؟ هو يجوز لها أن تخرج للفلاحة، وأنتم تعرفون أن مسألة الوجه والكفين مختلف فيهما، وأن الجمهور لا يرون أنهما عورة، فهي إن كانت مجتهدة فذاك، وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها فيجوز لها. وننصح الأخ السائل بماذا ننصحه، وهكذا الإخوة الآخرين، بأن يحرصوا أن يجالس نساؤهم نساء صالحات. والله المستعان.
سؤال الثالث، وما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل صحيح أن المرأة لا تخرج من البيت إلا للضرورة؟ أم يجوز لها أن تخرج لبعض الأمور عند الضرورة إذا لبست الحجاب الشرعي؟
أما اللباس الشرعي فهو أن تغطي جميع جسمها لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى التعليل، ويعني قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يقول التعليل مؤذن بالتعميل، وإن كانت الآية في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالتعليل مؤذن بالتعميل. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للد الرجل الحاجم من إحداكن. رواه البخاري. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالواجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها خشية الفتنة، وحرام عليها أن تفتن المسلمين أو أن تفتن بالمسلمين. فرب شخص لا أقول رب شخص، فرب ها هنا للتكثير وليس للتقليل. وهو ماذا؟ أنه يفتن في المرأة، وبمجرد أن يرى وجهها ويرى يعني كفيها أو يسمع كلامها، فربما يفتن بها كما قال القائل: نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء. ويقول آخر: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوت ولا وتر. أسر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقبل هذين البيتين: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستقر الشرر. وابن الأزهر يقول في كتابه الكريم: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. فالواجب على النساء أن يستغين الله سبحانه وتعالى، وأن يحذرنا من فتنة المسلمين. لا يجوز لأحد أن يتسبب في فتنة المسلمين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. وهكذا الواجب على الرجل أن يبتعد عن أسباب الريبة وعما يكون سببا لفساد قلبه، والله المستعان. يجوز لها أن تخرج لحاجاتها ولو أدت إلى خروجها إلى المزرعة أو إلى غير ذلك حاجة، وهي امرأة عفيفة صالحة، يجوز لها أن تخرج لحاجاتها مع الحجاب. نعم. وقد كان النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فامرأة الزبير خرجت لتأخذ نوى من مكان بعيد، ولقيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وطلب منها أن تركب معه لأنه هو مع جماعة. طلب منها قالت: فذكرت غيرتك. قالت للزبير: فذكرت غيرتك فلم تركب معه. فقال: لمشيك أضر علي أو بهذا المعنى من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحجاب الشرعي هو أن تغطي جميع جسدها.
السؤال الثالث:
ها؟ تقييد الخروج بالحاجة ينبغي أن يقال بالحاجة، تخرج للحاجة. نعم، تقييد الخروج بالضرورة لا دليل عليه، لكن تبدل الضرورة بالحاجة. أنت.
السؤال السائد: وهل تغطي المرأة وجهها في الصلاة إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب؟ كذلك هل تغطي المرأة وجهها بعد الإحرام إذا قدم الأجانب وكذلك عند الطواف؟
نعم، هو هذا الواجب عليها، أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها، فواجب عليها سواء كانت في الصلاة أم كانت في الطواف أم في غير ذلك. وقد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا مر بنا الركب أي في الحج فدلنا الخمر على وجوهنا. وأما حديث عائشة إذا مر بنا الركب فدلنا الخمر على وجوهنا فهو ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. نعم.
السؤال الرابع: إذا لم تجد المرأة مكانا تتوضأ فيه عند دخول وقت الصلاة، هل يجزئها التيمم أم تنتظر حتى ترجع بيتها ولو بعد خروج الوقت؟
لا، تتوضأ. الوضوء ينبغي أن يعلم مكانه، أعضاءه تعلم أعضاءه، ليس من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجوز أن تكون بجانب حجر أو بجانب عذار أو كذا وتتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرجان ليسا من أعضاء الوضوء، ولكن يشترط أن يكونا ظاهرين إما بالماء وإما بالحجار.
السؤال الخامس: ما هو الحد الأقصى للرجل أن ينبو من أجزاء جسم المرأة التي هي من محارمه؟
الحد الأقصى كالوجه والعضدين والساقين وشعر الراس، يجوز له ان ينظر من ابنته او اخته بشرط ان يكون امنا للفتنه، ويعني هذا امر وان لم ياتي تحديده فهو لم ياتي تحريمه تحريم النظر اليه، وقلنا بشرط ان يكون امنا للفتنه. طيب، وهي هذا مذكور أعني في نظر أو في تخصيص المحارم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. نعم.
السؤال الثالث: كثير من النساء تدعو يا ابن علوان وصفي الدين والقفر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذن من الظالمين. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على ان الدعاء عبادة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا ان الدعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فدعاء ابن علوان او غيره يعتبر شركا. تقوى علينا الداعي ان كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا. وان كان غير جاهل وقد بلغت الحجة فهو مشرك لا يجوز ان يزوج. وتحرم عليه امرأته اذا كانت امرأة مؤمنة. وان فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه ايضا. يحرم عليها لانها قد اصبحت مشركة. ودعاء غير الله شايع ذائع في كثير من البلاد الاسلامية وليس في اليمن فقط. عند ان كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد. فبعدها ذهب الاخوة ليمسحوا المرأة وجدوا امرأتين. فإحداهما قالت لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا. والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا أخوان المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير. فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف.
الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تقوى تكمله في اختيار الرجل الصالح واختيار المرأة الصالحة. اختيار المرأة في الصحيحين عن عائشة فيما يظهر لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها أو لجمالها أو لحسبها، فاظفر بذات الدين أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما اختيار الرجل المرأة أو اختيار المرأة الرجل الصالح فلو لم يكن في ذلك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرء نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلا بد أن غض الطرف. ولست أدعو المرأة إلى أن تتزوج بفاسق أو تتزوج برجل قطعت قلبه الدنيا. نعم إذا جاء طالب علم محب للعلم فبعت وثم بعد ذلك. أما إذا كان حافظا للقرآن وكان أيضا كاتبا داعيا إلى الله ورزق امرأة صالحة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهذه تعتبر جنة الدنيا والله المستعان.
تقول السائلة هل يجوز التحلي بحلي من حديد أو نحاس؟
وردت أحاديث في هذا أن الحديد من لباس أهل النار وكأن البخاري لا يرى صحته. ففي صحيحه يقول باب اتخاذ الخاتم من حديد أو بهذا المعنى. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. ف
تعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إليها فكأنها لم تعجبه، ثم نكس رأسه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: ماذا معك؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديث. أو قال: ما معي إلا إزاري. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ أنا أعطيتها بذيت بدون إزار، وماذا تصنع بإزاري؟ ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديث. فرجع إلى بيته فلم يجد خاتما من حديد، فوقف قليلا ثم أدبر ذاهبا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردوه. فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. شاهدنا من الحديث، والحديث هو متفق عليه، شاهدنا من الحديث قوله: التمس ولو خاتما من حديد. فإن اجترب على الاحتياط والورع والتنزه فهو أفضل. وهناك الأمر واسع الحمد لله، النسوة من الذهب والفضة والحمد لله. نعم.
هل يجوز للمرأة بمفردها أو مع جماعة من النساء أن تذهب إلى الحمام سواء للتداوي أو لغرض ما؟
أما للتداوي فلا بأس بهذا، وأما من غرض الماء فقد تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، استدلت به عائشة على النهي عن الذهاب إلى الحمام، كما في ابن ماجه: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وردت احاديث لا تحضر مخرجيها وصحابتها في نهي النساء عن الحمام نهيا مطلقا، لكن اذا كان للتداوي ولامر ضروري فلا باس بذلك.
النحاس، انت ذكرت الخاتم الحديث لم تذكر عن النحاس.
النحاس صفر قال انه لباس اهل النار. نعم تفضل بارك الله فيك. طيب
عبد، إذا كان ذهاب المرأة إلى الحمام جائز فماذا يجب عليها ستره؟
يجب عليها ستر عورتها، وأن يجزو أن تكون بين ثنيلة وماذا يعني وسروال مغطي إلى القدمين أو الكعبين، وكما أنها عند أقاربها ومحارمها. هذا هو الذي يظهر والله أعلم.
نرجو شرح كلمة التنافس من قوله تعالى: ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أي فليتنافس المتنافسون بالأعمال، كما في قوله تعالى: فلمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم، فليتنافس في الأعمال التي تقربه إلى الله من صدقة وصيام إلى غير ذلك من أنواع القربات. نعم،
بدون حسد.
لا لا، هو هذا التنافس. نعم، خيرا إن شاء الله. تسابق.
هل يشرع الآذان للمرأة؟
لا يشرع، ولها أن تقيم، لأن صوت المرأة فتنة، والله عز وجل يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسن خان، وقال: الأصل هو عموم التشريع، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة.
ما الحكم في السهو عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟
إذا سهى في ركعة عادة كما قاله بعض السلف، كما في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا انتهى الشخص في قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة أخرى، فإن كانت تلك الركعة التي سيأتيها الأولى عليه أن يأتي بما بعدها، وإن كانت الركعة الآخرة سيجزي أن يأتي بركعة أخرى.
إذا كثر المؤذنون حيث أننا نسمع واحدا تلو الآخر ولا يؤذنون في وقت واحد، فأيهم الذي نعيد وراءه وبأيهم نقيم الصلاة؟
إن كنتم في المسجد فأذانوا مسجدكم، وإلا فأقرب مسجد يقام يعني يتابع وعليه تقام الصلاة.
هل يجوز تفصيل المجنون الحي والمرأة العجوز إذا كان لا يستطيعان أن يغتسلا؟
تغسلهم المرأة؟
أيوة. نعم تغسلهم المرأة
إذا أمنت الفتنة وكان عليه ثيابه فلا بأس بهذا، وأما إذا خافت الفتنة فلا، عليها أو على غيرها، والله المستعان.
لا نصيحة. طيب، جزا الله شيخنا مقبل من هذه الوادي حفظه الله تعالى عن رد عن هذه الأسئلة، فنسأل الله عز وجل أن يجعله شوكة في ظهور الشيعيين وفي حلق البعثية والناصرية، فنطلب منه نصيحة للشعب الجزائري عامة.
بقي لا بقي بارك الله فيك.
أحد الطالبات اللواتي يريدن أن يلتحقن بالجامعة تسأل وتقول: هل لي أن أتم دراستي في الجامعة أم لا؟ وأريد فتوى في ذلك، وسأعطي بعض التفاصيل لأكون واضحة فيما أقصد لي. طيب، أخذت شهادة البكالوريا في عام 90-900 ألف بتقدير قريب من الجيد، وقد سمح لي معدلي هذا بالدخول إلى معهد الطب، ولهذا ما أتمناه، وقد استجاب الله والحمد لله لدعائي. الجامعة تبعد عن مسكني بمسافة بعيدة، حوالي ساعة أو ساعتين، مع العلم أن لا توجد جامعة للطب في مدينتنا، ولكن يوجد معهد صغير للرياضيات والفيزياء، وأنا لا أجدهما كثيرا وأنا لا أحبهما كثيرا ولا أرى فيهما ما يناسبني. السؤال يدور حول أني لأسافر إلى الجامعة، بالنسبة للسفر إلى الجامعة فإني أسافر مع زميلاتي فقط بسيارة أجرة أو سيارة أحد الآباء الزميلات أو في الحافلة مع زميلاتي، ولست لوحدي طبعا، وقد لاحظت أن كثيرا من المتحجبات الملتزمات يفعلن نفس الشيء، مع العلم أن الإقامة الجامعية للبنات فقط ومعزولة وفيها أمن معتبر، وأننا ننتقل إلى الجامعة في حافلة الجامعة، وخاصة بالفتيات فقط، ونرجع كذلك من الجامعة إلى حيث الإقامة. طيب، لقد قدمت بعض الأمور التي رأيت أنها يجب تقديمها للمعهد، فما رأيكم في ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدراسة في الجامعة إذا كان فيها اختلاط في حال الدراسة فهي دراسة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحاذم من إحداكن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالاختلاط يعتبر فتنة، ولم يكن التعليم في زمن سلفنا في هذه الحالة، فهو تعليم جاهلين. وبقي المحبة للعلم ماذا تفعل؟ ننصحها ان تكون لها مكتبة في بيتها، وان تعكف على العلم النافع، وتنشر الدعوة بالتأليف والكتابة وفي اوساط النساء. ثم اننا ننصحها كما تقدم ان تختار الرجل الصالح من اجل ان يساعدها على مواصلة العلم النافع. واما كون المرأة تريد ان تخرج طبيبة، فالمجتمع المسلم محتاج الى الطبيبة المسلمة، ولكن وجدنا كثيرا ممن نواياهم هذه النوايا ثم بعدها تصل الى المستشفى ومدير المستشفى فاسد، وزملاؤها من الاطباء فاسدون، وزميلاتها ايضا متبرجات فاسدات. فالمسلمون محتاجون الى ان يدعو الله سبحانه وتعالى، والى ان يسعوا في ايجاد حكومة مسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل ان يكون المستشفى اسلاميا، وتكون الجامعة اسلامية، ويكون المعهد اسلاميا. والا فنحن نعيش في مجتمعات جاهلية، جاهلية لانها لا تحكم كتاب الله ولا تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولسنا نقول انها كافرة، هذا الذي ينبغي. وليبلغ الشاهد الغائب اننا نقول ان الدراسة في هذه الجامعات دراسة فساد وإفساد. وإن كانت المرأة نزيهة وإن كان الرجل نزيها، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، ورب وقت يكون شخص قوي الإيمان وآخر يقاد بشعره إلى المعصية. دع عنك جلساء السوء الذين يزينون المعاصي ويزينون الفتن، فعلينا ان نبتعد عن هذه المدارس الجاهلية، وعن ايضا هذه المستشفيات الجاهلية التي لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل ليس للكتاب والسنة فيها أثر. ونشكر الأختين السائلتين على هذه الأسئلة الدالة على محبة للعلم، والدالة على غيرة على الدين. وإنني أنصحهما وأنصح من كان على شاكلتهما ان يجتهدوا او يجتهدنا في الدعوة الى الله. امر مهم اقدم من الدراسة في الجامعة ومن الدراسة في المعهد. الدعوة الى الله بالكتابة وبالاجتماع بالنساء وبتربية الابناء او الاقارب تربية اسلامية. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يرسل الدعاة إلى الله، فقد أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وأرسل غير واحد من صحابته إلى بلدان أخرى. فعلينا أن نقوم بهذا الواجب العظيم. عدو الإسلام يأتون إلى مستشفياتنا وإلى أسواقنا، بل يصعدون إلى قمم الجبال ليضلوا البدو وليضلوا المسلمين الجاهلين. علينا أن نواجههم بالحجة وأن نبين للمسلمين الإسلام. المسلمون أحوج ما يكون إلى أن يقدم لهم هذا الشرع فاتيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما انه ينبغي ان يهتم في محاربة البدع والخرافات. لا ينبغي ان يشغلنا الوقوف امام الشيوعيين والبعثيين والناصريين عن الشركيات الموجودة في بلاد المسلمين من دعاء غير الله، ومن تمسح بأتربة الموتى، ومن تعليق حروج وعزائم، ومن استغاثة بغير الله، ومن بدع كبدعة المولد إلى غير ذلك من البدع. لا ينبغي أن تشغلنا الشيوعية، فإن هذه الأمور التي ذكرناها قبل هي باب من أبواب الشيوعية، فنأخذ هذا وهذا. الشيوعية الملعونة نعطيها قصتها الأوفر والأكبر من الوقوف في وجهها، لكن بقية الأمور ينبغي أن نعطيها قصتها. الأمر مهم، ثم إنه ينبغي أيضا أن نبتعد عن الحزبية، فالحزبية مسخ، والحزبية تفرق شمل المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحزبي لا يحقق للإسلام وبالتجار وبالشباب، وما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل دخل الى عمه ابي طالب وهو في النزع، فقال له: يا عم، قل كلمة احاج لك بها عند الله. قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. وايضا زار غلاما يهوديا، او عاد غلاما يهوديا وهو في النجا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اسلم. فنبر الى ابيه وقال له: اطع ابا القاسم. فاسلم، ثم خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحمد لله الذي انقذه من النار. ينبغي ان نهتم بماذا؟ بل عوام المسلمين، وان نعطيهم قصتهم. امر مهم جدا ان نعطي عوام المسلمين قصتهم، وان نربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان نبغض اليهم التقليد. التقليد هو الذي جعلهم ينتقلون من سيء الى اسوأ، من تقليد الائمة وهو بدعة الى تقليد اتباع الائمة الى تقليد اتباع الاتباع الى تقليد اصحاب المتون الخالية من الادلة الى تقليد الافرنج. انتهى التقليد بهم الى تقليد الافرنج. نعم، تلك المراحل التي ابعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فينبغي ان نربط العامة بكتاب الله، وان نشعرهم انهم مطالبون بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ارتعاد من الحزبية، فان الحزب يتمس وان لا يعمل شيئا إلا بعد أن يعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآراء نعم والاستحسانات ليس لها مجال في هذا الوقت. هذا الوقت وقت إخلاص ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم ثم بعد ذلك إذا حقق الله لهم النصر، وأسأل الله أن يحقق لهم النصر، يحذروا كل الحذر أن تسفك دماؤهم، ثم ما يدرون إلا وقد وجب على الكرسي شيوعي أو بعثي أو ناصري أو علماني. حكامنا كلهم إذا قلنا نريد إماما مسلما بركيا يتبع علاقاته مع أمريكا وعلاقاته مع روسيا، ويعيد الله سبحانه وتعالى للمسلمين العزة. نعم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نعم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقد أصبحت مفقودة الآن. المؤمن لا يأمن على نفسه في بيته. نعم ليبيا السجون ممنوعة من الدعاء إلى الله، مصر السجون ممنوعة من الدعاء إلى الله، سوريا حسدت الدعاة إلى الله، العراق حسدت الدعاة إلى الله. نعم يا إخواننا، ولست أقول سوريا كلها ففيهم مؤمنون وصالحون، ولكنني أعني إذا تكلمت عن البلد أعني رئيسها، سواء عليت ليبيا فأنا أعني القذافي، سوريا فأنا أعني حافظة، وهكذا أيضا مصر فأنا أعني رئيسها. وإلا فالشعوب مسلمة. والله يا إخوان أن القلب يكاد يتحسر وينقطع. الشعوب مسلمة تحب الإسلام، وما ندري وجاءنا حفنة من الشيوعيين ونبذوا على الكرسي. ما ينقذون عفوا يا إخواننا، ينقذون بدعم مادي من قبل أعداء الإسلام، إما دولارات أمريكا وإما قوات وأموال روسيا وغيرها. هكذا يا إخواننا، فعلينا جميعا أن نسعى في جميع البلاد الإسلامية بعد العقيدة الحقة إلى توحيد كلمة المسلمين في جميع البلاد الإسلامية. والحمد لله رب العالمين. تفضل. إذا أقيم حكم الإسلام في الجزائر، أنا أنصحهم من قبل ألا تكون هناك حزبية، يبقون على ما هم عليه إخوانا بدون حزبية. ولا يكفي أي بلد، لا يكفي أي بلد أن تقيم الحكم الإسلامي في بلدها، بل تكون مسؤولة عن البلاد الأخرى. الواجب على المسلمين أن يتحدوا جميعا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن ربكم واحد، كما في حديث أبي أمامة، وإن ربكم واحد، وذكر بقية الحديث: وإن أباكم واحد إلى غير ذلكم. فلابد من جمع كلمة المسلمين، والمسلمون محتاجون إلى ماذا؟ إلى المؤلفات القيمة البعيدة عن الحزبية، من أجل جمع كلمتهم ومن أجل بيان الإسلام. والحمد لله رب العالمين.
قالوا هذه المرأة على السيارة الأجرة مع
سائق غير مرأة. نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ألا مع ذي محرمة. أسأل الله يبارك فيك يا أبا عبد الله. نعم نعم أفهم ولا تضيع الكلام بما لا يفهم. نعم لا من عنده سؤال فليكتب، لأن هذا ربما أسمع منك أو لا أسمع، وربما أفهم أو لا أفهم، فيضيع الوقت. جزاكم الله. ثم من يعتذر من عدم يعني الكتابة في الإجابة لأنني مشغول، ولا لعل الكتابة تكون أجمع للأدلة، لكن لا أستطيع وليس لدي إلا بين مغرب وعشاء، وبين مغرب وعشاء عندنا دروس فأخرنا دروسنا ولفائدة الأسئلة، والحمد لله الأسئلة دالة، الأسئلة الصادرة عن فهم وثقه ومحبة للخير، فهي التي شجعتنا على الإجابة عليها، وإلا فما أكثر الأسئلة التي تأتي ولا نستطيع الإجابة عليها، والله المستعان.
وإلى جلسة أخرى مع شيخنا الفاضل المقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انطلاقا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أسئلة موجهة من أحد الإخوة الغيورين على دينهم إلى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، تتعلق بأمور العدة وأكثر تعلقها بالنساء. والشيخ مقبل كما هو معروف ليس من أولئك العلماء الذين يقولون جاز أو لا يجوز أو هذا حلال أو حرام دون استثناء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى كتاب الله، بل وليس من أولئك الذين قد يستدلون بحديث دونما يعرفون صحته من ضعفه، بل هو حفظه الله ينهج نهج علماء أهل السنة والجماعة من ابن تيمية والصنعاني والشوكاني. وإلى الأسئلة، قال السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة أو ثياب قصيرة تصل إلى نصف الساق مع العلم أنها تلبس سروالا طويلا، وغالبا ما يكون السروال وسيع، وغالبا ما يكون السروال وسيع كما هي العادة بين نساء أهل القرى، كذلك هل يجوز لها أن تخرج للسلاحة في هذه الثياب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل والواجب على المرأة أن تكون متسترة لابسة اللباس الإسلامي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فستر المرأة جميع بدنها يعتبر واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسر ما ظهر منها بالكساء، وهو تفسير مناسب لفتنة المرأة، فإن فتنتها تعتبر في وجهها
وإن كان ابن عباس يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين فتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر مرجحا. أما الصلاة فإن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلب. فقوله متلفعات بمروطهن دليل على أنهن كنا يتسترن. فالواجب هو أن تستر المرأة جميع جسدها، وقد كان بعض الكفار بعض المشركين يطوفون بالبيت عراة، فقلنا بعض لأن أهل الحرم عندهم يجوز لهم أن يطوفوا في ثياب، كان البعض يطوفون عراة إلا أن يجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ثيابا. وكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بقي علينا هل ستر العورة واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار أنه واجب مستقل فيما أذكر. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنظر الوفد الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدوا عمرو ابن أبي سلمة وعمر بن سلمة، وجدوه أقرأ القول وعمره قدر 7 سنوات، فكان يصلي بقومه وربما تنكشف عورته، فتقول المرأة التي تمر ألا تغطوا عنا استقاليكم. دليل آخر وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن حتى يقوم الرجال، أي وذلك لئلا تنكشف عورات الرجال من ضيق العذر من ضيق العذر. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن ستر العورة واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فالصلاة صحيحة وهي تكون آثمة إذا انكشف شيء من مواضع ماذا؟ من مواضع عورتها، والمرأة عورة كما سمعتم في الحديث، فلا يجوز أن يبدو منها شيء. واللباس الذي يلبسنه هو يعتبر ساترا، الذي يلبسه النساء هنا يعتبر ساترا، اللهم إلا القدمان وماذا والوجه، بعضهن الوجه وبعضهن غالبهن الآن يغطين وجوههن، وهكذا أيضا الكفان. والله المستعان. فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وذكرت الشيء حديثا ينبه عليه لبعثه لأننا قد استدللنا به غير مرة، فإذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد كنت أرى أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن، والآن الذي يظهر لي أنه ضعيف يسلغ في الشواهد والمتابعات ذلكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أسامة بن زيد كساء، فقال له أين الكساء؟ قال كسوته امرأتي. فقال مرها فلتضع تحتها غلالة، فإنه لا يحل للمرأة أن تلبس ما يصف جسمها أو بهذا المعنى، فهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف الراجح ضعفه. نعم.
وكذلك هل يجوز لها الخروج من الفلاحة في هذه الثياب الضيقة؟
هو يجوز لها أن تخرج للفلاحة، وأنتم تعرفون أن مسألة الوجه والكفين مختلف فيهما، وأن الجمهور لا يرون أنهما عورة، فهي إن كانت مجتهدة فذاك، وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها فيجوز لها. وننصح الأخ السائل بماذا ننصحه، وهكذا الأخوة الآخرين بأن يحرصوا أن يجالس نساؤهم نساء صالحات، والله المستعان.
سؤال الثالث، وما هو الحجاب الشرعي للمرأة، وهل صحيح أن المرأة لا تخرج من البيت إلا للضرورة، أم يجوز لها أن تخرج لبعض الأمور عند الضرورة إذا لبست الحجاب الشرعي؟
أما اللباس الشرعي فهو أن تغطي جميع جسمها لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى التعليل، ويعني قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يقول التعليل مؤذن بالتعميل، وإن كانت الآية في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتعليل مؤذن بالتعميل. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحاجم من إحداكن، رواه البخاري. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالواجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها خشية الفتنة، وحرام عليها أن تفتن المسلمين أو أن تفتن بالمسلمين. فرب شخص فرب هاهنا للتكثير وليس للتقليل. وهو ماذا؟ أنه يفتن في المرأة، وبمجرد أن يرى وجهها ويرى يعني كفيها أو يسمع كلامها فربما يفتن بها، كما قال القائل: نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء. ويقول آخر: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، أسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقبل هذا من البيتين: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستقر الشرر. وابن يقول في كتابه الكريم: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويكذب ذلك الفرد أو يكذبه. فالواجب على النساء أن يستغين الله سبحانه وتعالى، وأن يحذرنا من فتنة المسلمين. لا يجوز لأحد أن يتسبب في فتنة المسلمين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. وهكذا الواجب على الرجل أن يبتعد عن أسباب الريبة وعما يكون سببا لفساد قلبه، والله المستعان. يجوز لها أن تخرج لحاجاتها ولو أدت إلى خروجها إلى المزرعة أو إلى غير ذلك حاجة، وهي امرأة عفيفة صالحة يجوز لها أن تخرج لحاجاتها
مع
لبس الحجاب. نعم. وقد كان النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فامرأة الزبير خرجت لتأخذ نورا من مكان بعيد، ولقيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلب منها أن تركب معه لأنه هو مع جماعة. طلب منها قالت: فذكرت غيرتك. قالت للزبير: فذكرت غيرتك فلم تركب معه. فقال: لمشيك أبر علي أو بهذا المعنى من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحجاب الشرعي هو أن تغطي جميع جسدها.
السؤال الثالث:
ها؟ تقييد الخروج بالحاجة، ينبغي أن يقال بالحاجة، تخرج للحاجة. نعم، تقييد الخروج بالضرورة لا دليل عليه، لكن تبدل الضرورة بالحاجة.
السؤال الثالث: وهل تغطي المرأة وجهها في الصلاة إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب؟ كذلك هل تغطي المرأة وجهها بعد الإحرام إذا قدم الأجانب وكذلك عند الطواف؟
نعم، هو هذا الواجب عليها، أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها، فواجب عليها سواء كانت في الصلاة أم كانت في الطواف أم في غير ذلك. وقد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا مر بنا الركب أي في الحج فدلنا الخمر على وجوهنا. وأما حديث عائشة: إذا مر بنا الركب فدلنا الخمر على وجوهنا، فهو ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.
تفضل. لكن حديث أسماء هذا يكون مفرد.
نعم.
السؤال الرابع: إذا لم تجد المرأة مكانا تتوضأ فيه عند دخول وقت الصلاة، هل يجزئها التيمم أم تنتظر حتى ترجع بيتها ولو بعد خروج الوقت؟
لا، تتوضأ. الوضوء ينبغي أن يعلم مكانه، أعضاءه تعلم أعضاءه، فليس من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجوز أن تكون بجانب حجر أو بجانب عذار أو كذا وتتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرجان ليسا من أعضاء الوضوء، ولكن يشترط أن يكونا ظاهرين إما بالماء وإما بالحجار.
السؤال الخامس: ما هو الحد الأقصى للرجل أن ينبو من أجزاء جسم المرأة التي هي من محارمه؟
الحد الأقصى كالوجه والعضدين والساقين وشعر الراس، ينظر من يجوز له ان ينظر من ابنته او اخته بشرط ان يكون امنا للفتنه، ويعني هذا امر وان لم ياتي تحديده فهو لم ياتي تحريمه تحريم النظر اليه، وقلنا بشرط ان يكون امنا للفتنه. طيب، وهي هذا مذكور أعني في نظر أو في تخصيص المحارم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. نعم.
السؤال الثالث: كثير من النساء تدعو يبنى علوان وصفي الدين والقبر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذن من الظالمين. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن الدعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، فدعاء ابن علوان أو غيره يعتبر شركا. بقي علينا الداعي، إن كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا، وإن كان غير جاهل وقد بلغت الحجة فهو مشرك، لا يجوز أن يزوج. وتحرم عليه امرأته إذا كانت امرأة مؤمنة، وإن فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه أيضا، يحرم عليها لأنها قد أصبحت مشركة، ودعاء غير الله شايع ذائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد، فبعدها ذهب الإخوة ليمسحوا المرأة وجدوا امرأتين، فإحداهما قالت: لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا، والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا أخوان، المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير، فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقوى تكملة في اختيار الرجل الصالح واختيار المرأة الصالحة. اختيار المرأة في الصحيحين، اختيار المرأة الصالحة في الصحيحين. عن عائشة فيما يظهر لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها أو لجمالها أو لحسبها فاظفر بذات الدين، أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما اختيار الرجل المرأة أو اختيار المرأة الرجل الصالح فلا لم يكن في ذلك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرء نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلا بد أن غض الطرف، ولست أدعو المرأة إلى أن تتزوج بفاسق أو تتزوج برجل دبعت قلبه الدنيا. نعم، إذا جاء طالب علم محب للعلم فدعت، ثم بعد ذلك. أما إذا كان حافظا للقرآن وكان أيضا كاتبا داعيا إلى الله ورزق امرأة صالحة
تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهذه تعتبر جنة الدنيا، والله المستعان.
تقول السائلة: هل يجوز التحلي بحلي من حديد أو نحاس؟
وردت أحاديث في هذا أن الحديد من لباس أهل النار، وكأن البخاري لا يرى صحته، ففي صحيحه يقول: باب اتخاذ الخاتم من حديد، أو بهذا المعنى. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فأبدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إليها فكأنها لم تعجبه، ثم نكس رأسه. فقام رجل وقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: ماذا معك؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. أو قال: ما معي إلا إزاري. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ أنا أعطيتها بغيت بدون إزار، وماذا تصنع بإزاري؟ ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فرجع إلى بيته فلم يجد خاتما من حديد، فوقف قليلا ثم أدبر ذاهبا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردوه. فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. شاهدنا من الحديث، والحديث هو متفق عليه، شاهدنا من الحديث قوله: التمس ولو خاتما من حديد. فإن اجترب على الاحتياط والورع والتنزه فهو أفضل. وهناك الأمر واسع الحمد لله، المسوة من الذهب والفضة والحمد لله. نعم.
هل يجوز للمرأة بمفردها أو مع جماعة من النساء أن تذهب إلى الحمام سواء للتداوي أو لغرض ما؟
أما للتداوي فلا بأس بهذا، وأما من غرض الماء فقد تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، استدلت به عائشة على النهي عن الذهاب إلى الحمام، كما في ابن ماجه: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وردت أحاديث لا أستحضر مخرجيها وصحابتها في نهي النساء عن الحمام نهيا مطلقا، لكن إذا كان للتداوي ولأمر ضروري فلا بأس بذلك.
النحاس، أنت ذكرت الخاتم الحديث لم تذكر عن النحاس.
النحاس صفر، قال إنه لباس أهل النار. نعم، تفضل، بارك الله فيك. طيب، عبد
إذا كان ذهاب المرأة إلى الحمام جائز، فماذا يجب عليها ستره؟
ألا يجب عليها ستر عورتها وأن يجزو أن تكون بين فنيلة وماذا يعني وسروال مغطي إلى القدمين أو الكعبين، وكما أنها عند أقاربها ومحارمها، هذا هو الذي يظهر والله أعلم.
نرجو شرح كلمة التنافس من قوله تعالى: ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أي فليتنافس المتنافسون بالأعمال، كما في قوله تعالى: فلمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم، فليتنافس في الأعمال التي تقربه إلى الله من صدقة وصيام إلى غير ذلك من أنواع القربات. نعم،
بدون حسد.
لا، لا هو هذا التنافس. نعم، خيرا إن شاء الله. تسابق.
هل يشرع الآذان للمرأة؟
لا يشرع، ولها أن تقيم لأن صوت المرأة فتنة، والله عز وجل يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسان خان، وقال: الأصل هو عموم التشريع، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة.
ما الحكم في السهو عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟
إذا سهى في ركعة عادة كما قاله بعض السلف، كما في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا سهى الشخص في قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة أخرى، فإن كانت تلك الركعة التي سهى فيها الأولى عليه أن يأتي بما بعدها، وإن كانت الركعة الآخرة فيجزي أن يأتي بركعة أخرى.
إذا كثر المؤذنون حيث أننا نسمع واحدا تلو الآخر ولا يؤذنون في وقت واحد، فأيهم الذي نعيد وراءه وبأيهم نقيم الصلاة؟
إن كنتم في المسجد فأذانوا مسجدكم، وإلا فأقرب مسجد يقام يعني يتابع وعليه تقام الصلاة.
هل يجوز تفصيل المجنون الحي والمرأة العجوز إذا كان لا يستطيعان أن يغتسلا؟
تغسلهم المرأة؟
أيوة نعم تغسلهم المرأة.
إذا أمنت الفتنة وكان عليه ثيابه فلا بأس بهذا، وأما إذا خافت الفتنة فلا، عليها أو على غيرها، والله المستعان.
لا نصيحة. طيب، جزا الله شيخنا مقبل من هذه الوادي حفظه الله تعالى عن الرد عن هذه الأسئلة، فنسأل الله عز وجل أن يجعله شوكة في ظهور الشيوعيين وفي حلق البعثية والناصرية، فنطلب منه نصيحة للشعب الجزائري عامة. أحد الطالبات اللواتي يريدن أن يلتحقن بالجامعة تسأل وتقول: هل لي أن أتم دراستي في الجامعة أم لا؟ وأريد فتوى في ذلك، وسأعطي بعض التفاصيل لأكون واضحة فيما أقصد لي. طيب، أخذت شهادة البكالوريا في عام 90-900 ألف بتقدير قريب من الجيد، وقد سمح لي معدلي هذا بالدخول إلى معهد الطب، ولهذا ما أتمناه، وقد استجاب الله والحمد لله لدعائي. الجامعة تبعد عن مسكني بمسافة بعيدة، حوالي ساعة أو ساعتين، مع العلم أن لا توجد جامعة للطب في مدينتنا، ولكن يوجد معهد صغير للرياضيات والفيزياء، وأنا لا أجدهما كثيرا وأنا لا أحبهما كثيرا ولا أرى فيهما ما يناسبني. السؤال يدور حول أني لأسافر إلى الجامعة، بالنسبة للسفر إلى الجامعة فإني أسافر مع زميلاتي فقط بسيارة أجرة أو سيارة أحد الآباء الزميلات، أو في الحافلة مع زميلاتي، ولست لوحدي طبعا. وقد لاحظت أن كثيرا من المتحجبات الملتزمات يفعلن نفس الشيء، مع العلم أن الإقامة الجامعية للبنات فقط ومعزولة وفيها أمن معتبر، وأننا ننتقل إلى الجامعة في حافلة الجامعة، وخاصة بالفتيات فقط، ونرجع كذلك من الجامعة إلى حيث الإقامة. طيب،
لقد قدمت بعض الأمور التي رأيت أن لا رأيت أنها يجب تقديمها للمعهد، فما رأيكم في ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدراسة في الجامعة إذا كان فيها اختلاط في حال الدراسة فهي دراسة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحاذم من إحداكن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالاختلاط يعتبر فتنة، ولم يكن التعليم في زمن سلفنا في هذه الحالة، فهو تعليم جاهلين. وبقي المحبة للعلم ماذا تفعل؟ ننصحها أن تكون لها مكتبة في بيتها، وأن تعكف على العلم النافع، وتنشر الدعوة بالتأليف والكتابة وفي أوساط النساء. ثم إننا ننصحها كما تقدم أن تختار الرجل الصالح من أجل أن يساعدها على مواصلة العلم النافع. وأما كون المرأة تريد أن تخرج طبيبة، فالمجتمع المسلم محتاج إلى الطبيبة المسلمة، ولكن وجدنا كثيرا ممن نواياهم هذه النوايا ثم بعدها تصل الى المستشفى ومدير المستشفى فاسد، وزملاؤها من الاطباء فاسدون، وزميلاتها ايضا متبرجات فاسدات. فالمسلمون محتاجون الى ان يدعو الله سبحانه وتعالى، والى ان يسعوا في ايجاد حكومة مسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل ان يكون المستشفى اسلامية، وتكون الجامعة اسلامية، ويكون المعهد اسلاميا. والا فنحن نعيش في مجتمعات جاهلية، جاهلية لأنها لا تحكم كتاب الله ولا تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا نقول إنها كافرة. هذا الذي ينبغي، وليبلغ الشاهد الغائب أننا نقول إن الدراسة في هذه الجامعات دراسة فساد وإفساد، وإن كانت المرأة نزيهة وإن كان الرجل نزيها، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، ورب وقت يكون شخص قوي الإيمان وآخر يقاد بشعره إلى المعصية. دع عنك جلساء السوء الذين يزينون المعاصي ويزينون الفتن، فعلينا ان نبتعد عن هذه المدارس الجاهلية، وعن ايضا هذه المستشفيات الجاهلية التي لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس للكتاب والسنة فيها اثر. ونشكر الأختين السائلتين على هذه الأسئلة الدالة على محبة للعلم، والدالة على غيرة على الدين. وإنني أنصحهما
وأنصح من كان على شاكلتهما أن يجتهدوا أو يجتهدنا في الدعوة إلى الله. أمر مهم أقدم من الدراسة في الجامعة ومن الدراسة في المعهد. الدعوة إلى الله بالكتابة وبالاجتماع بالنساء وبتربية الأبناء أو الأقارب تربية إسلامية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يرسل الدعاة إلى الله، فقد أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وأرسل غير واحد من صحابته إلى بلدان أخرى. فعلينا أن نقوم بهذا الواجب العظيم. عدو الإسلام يأتون إلى مستشفياتنا وإلى أسواقنا، بل يصعدون إلى قمم الجبال ليضلوا البدو وليضلوا المسلمين الجاهلين. علينا أن نواجههم بالحجة وأن نبين للمسلمين الإسلام. المسلمون أحوج ما يكون إلى أن يقدم لهم هذا الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما أنه ينبغي أن يهتم في محاربة البدع والخرافات. لا ينبغي أن يشغلنا الوقوف أمام الشيوعيين والبعثيين والناصريين عن الشركيات الموجودة في بلاد المسلمين من دعاء غير الله، ومن تمسح بأتربة الموتى، ومن تعليق حروج وعزائم، ومن استغاثة بغير الله، ومن بدع كبدعة المولد إلى غير ذلك من البدع. لا ينبغي أن تشغلنا الشيوعية، فإن هذه الأمور التي ذكرناها قبل هي باب من أبواب الشيوعية، فنأخذ هذا وهذا. الشيوعية الملعونة نعطيها قصتها الأوفر والأكبر من الوقوف في وجهها، لكن بقية الأمور ينبغي أن نعطيها قصتها. الأمر مهم. ثم إنه ينبغي أيضا أن نبتعد عن الحزبية، فالحزبية مسخ، والحزبية تفرق شمل المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحزبي لا يحقق للإسلام وبالتجار وبالشباب، وما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل دخل الى عمه ابي طالب وهو في النزع، فقال له: يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. وايضا زار غلاما يهوديا او عاد غلاما يهوديا وهو في النزع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اسلم. فنظر الى ابيه وقال له: اطع ابا القاسم. فاسلم، ثم خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحمد لله الذي انقذه من النار. ينبغي ان نهتم بماذا؟ بل عوام المسلمين، وأن نعطيهم قصتهم. أمر مهم جدا أن نعطي عوام المسلمين قصتهم، وأن نربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأن نبغض إليهم التقليد. التقليد هو الذي جعلهم ينتقلون من سيء إلى أسوأ، من تقليد الأئمة وهو بدعة إلى تقليد أتباع الأئمة إلى تقليد أتباع الأتباع إلى تقليد أصحاب المتون الخالية
من الأدلة إلى تقليد الأفرنج، انتهى التقليد بهم إلى تقليد الأفرنج. نعم، تلك المراحل التي أبعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نربط العامة بكتاب الله وأن نشعرهم أنهم مطالبون بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ارتعاد من الحزبية، فإن الحزب يتمس وأن لا يعمل شيئا إلا بعد أن يعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآراء، نعم، والاستحسانات ليس لها مجال في هذا الوقت. هذا الوقت وقت إخلاص ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم بعد ذلك إذا حقق الله لهم النصر، وأسأل الله أن يحقق لهم النصر، يحذروا كل الحذر أن تسفك دماؤهم، ثم ما يدرون إلا وقد وجب على الكرسي شيوعي أو بعثي أو ناصري أو علماني